أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وانت ارحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في استعراض الأدلة الدالة على كيفية استفادة الإلزام من صيغة أفعل، وأورد الماتن دليلين وأورد عليهما بإشكالين. خلاصة الدليلين الدليل الأول هو أن الصيغة عندما تطلق يستفاد منها الإلزام مع تجردها عن القرينة الحالية والمقالية، ولذلك ورد الذم عليكم السلام ورد الذم على عدم الامتثال في قوله تعالى: وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ولو كانت الصيغة تفيد الأعم من الإلزام لما صح التوبيخ. الدليل الثاني كثرة الاستعمال في الآيات والأحاديث والروايات. ثم قال: ولا يرد على هذا الاستدلال أن الاستعمال أعم من الحقيقة. نحن نريد أن نستدل بأن صيغة افعل موضوعة حقيقة للطلب الإلزامي. والدليل الثاني ماذا يقول؟ يقول إن الاستعمال أعم من الحقيقة. والإشكال يقول إن الاستعمال أعم من الحقيقة، وأما الدليل فهو كثرة الاستعمال. معي؟ يقول: هذا الإشكال إنما يتجه أن يصبح وجيها عندما نحتمل وجود القرينة، ولكن مقامنا الأمر فيه ليس كذلك، فنحن نقطع بعدم وجود القرينة في هذه الكثرة الكافرة من الاستعمال لصيغة افعل في الطلب الإلزامي. معي؟ كما أنه لا يورد علينا في الإشكال الآخر والقائل إن الكثرة كما هي موجودة في الطلب الإلزامي فهي أيضا موجودة في الطلب غير الإلزامي. والسبب هو أن الكثرة وإن سلم بوجودها في الطلب غير الإلزامي ولكنها مع القرينة معي. هذا هو خلاصة الاستدلالين. وأما الإشكالان الأول، الإشكال الأول هو قد يدعى أن استعمال صيغة افعل في الطلب الإلزامي لموافقة ذلك للأصل، أي أصل؟ يعني الأعم الأغلب كما قلنا هنا نتصور أصالة الأعم الأغلب، نقول الأعم الأغلب أن عليكم السلام أن تستعمل صيغة افعل في الطلب الإلزامي، هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني نحتمل ماذا؟ وجود قرينة عامة والمستعمل لصيغة افعال يعتمد على هذه القرينة العامة وبناء على ذلك لا يصح الاستدلال بالوجهين المتقدمين على أن الصيغة يستفاد منها الإلزام، لأن الإلزام إما ناتج من الأصل أو من القرينة العامة معي. وأشكلنا على الماتن بالإشكال التالي بأن القرينة العامة مجرد احتمالها لا يكفي ما لم يصل الاحتمال إلى ما يعتد به لدى العقلاء، وإلا فلا يوجب الاحتمال الوهنة في الاستدلال، الاحتمال المجرد البسيط غير المعتد به. إذا كنا نستظهر من التبادر وكثرة الاستعمال في الآيات والروايات والأحاديث أن صيغة افعال موضوع عن الطلب الإلزامي معي. على كل ثم أورد الماتن الرأي الآخر الذي جرى عليه بعض المتأخرين، وخلاصته ماذا؟ انتبهوا، خلاصة هذا الرأي هو أن الصيغة موضوعة لمطلق الطلاق الأعم من الإلزامي وغير الإلزامي، واستشهد عليه ببعض المؤيدات منها المؤيد الأول أننا نجد كثرة كافرة لاستعمال الصيغة في الطلب غير الإلزامي، نقول ان هذه الكثرة تعتمد على العناية والمجال. معاه؟ قال نمنع ذلك. معاه؟ اي لا نجد بوجداننا لا نجد بوجداننا ان جميع استعمالات صيغة افعال الطلب غير الالزامي تعتمد على القرين. بل عليكم السلام بل تستعمل بشكلها الطبعي اذا صح التعبير. هذا المؤيد الاول. المؤيد الثاني قلنا نلاحظ ان صيغة افعال تستعمل في الطلب الواجب والمندوب. سنقول صل الظهر والمغرب ونافلة الليل او وصلاة الليل. خلينا نجيب وصلاة الليل وصلاة جعفر. فنشوف ان صيغة افعال استعملت في الطلب الالزامي الظهر وفي غير الالزامي وهو صلاة الليل وصلاة جعفر. ولو كان الصيغة انما تستعمل في الطلب الالزامي وحده لكان استعمال الصيغة في المقام مع كونها في سياق طلب غير الزامي يحتاج الى دليل. عرفنا؟ يعني لا يستفاد منها وحدها. والحال ان العلماء يقولون انه يستفاد من هذه الصيغ المتعددة الطلب الالزامي والطلب غير الالزامي. ولذلك قال الماتر الظاهر وضع الصيغة للنسبة البعثية المطلقة المتلائمة لمطلق الطلب وحملها على الإلزام يحتاج إلى دليل. ومن هنا نحتاج أن نبحث عن الدليل الذي يدلل على كيفية استفادة الإلزام من الصيغة. الماتن يقول العلماء لهم طرق متعددة. أي علماء؟ الذين قالوا ان صيغة افعل تستعمل في الطلب الاعم من الالزام وغيره. افادوا في كيفية استفادة الالزام طرقا من خلالها اثبتوا ماذا؟ كيفية استفادة الإلزام من صيغة افعال. الطريق الأول وهو يتكون من ثلاثة شقوق. الشق الأول الانصراف. دائما إذا قلت لك صلي زكي تصدق هل الافعال في خصوص الطلب الالزامي، وان كانت لو خليت وذاتها لدللت على الطلب الاعم من الالزام وغيره، ولكن هذه الكثرة الموجودة جعلتنا نستفيد منها الطلب الالزامي. لماذا؟ لان الشيء يحمل على العم الاغلب في مقام الاستعمار. هذا الوجه الثاني، نقول لا، مو الاستعمال كثير، مو الاستعمال كثير، احنا نقوم بعملية احصاء. هذا اي شق؟ الشق ماذا؟ ثالث، نقوم بعملية احصاء فنجد عندما نحصي اوامر الشريعة نجد ان 80% من الاوامر يستفاد منها الالزام، و20% يستفاد منها غير الالزام. فبشكل طبعي نحمل الطلبة على الالزام. لماذا؟ لماذا؟ لغلبة الوجود. هذا وجود غالب عندما نقوم بعملية احصاء. عرفنا؟ ايه. والشق الرابع، انا قلت ثلاثة شقوق للمادة، طرح اربعة. انتبهوا، صيغة تفعل عندما تأتي ويستفاد منها البعث او النسبة الطلبية. شوفوا هذه النسبة الطلبية، الطلب مرة هرد كان طلب كان، واخرى صحيح. احنا عندما نطلق الطلب على اي النحوين نحمله؟ على الطلب التام والكامل او على الطلب الناقص والضعيف؟ على الطلب التام لانه الكامل. فالحمل على الالزام لا لكثرة الاستعمال ولا لغلبة الوجود ولا للانصراف، وانما للاكملية. عرفنا؟ شوف هذا اكمل. ايه. الماتن يريد ان يناقش هذا الاستدلال رقم واحد بشقوقه الثلاثة او الاربعة. عرفنا؟ فيقول الماتن اولا، ماذا تقولون؟ صيغة افعال يستفاد منها النسبة الطلبية او البعثية الدالة على الطلب الالزامي وغير الالزام، ولكن استفادة الالزام ناشئة من الانصراف. معي؟ يقول الانصراف هذا من اين اتى؟ من رفيف الطير او دثيثه او خفيفه؟ معي؟ ما ندري من اين اتى. نحتاج ان نبحث عن مصدر الانصراف. عندما نبحث نجد ان الانصراف آت من شدة انس الذهن ببعض المعاني دون بعضها الاخر. مثلا نجد ان اذهاننا ينصرف اليها الطلب الالزامي يريد الأنس بذلك. كما لو كنا الآن في الحوزة وأطلقنا عالم يعني عالم دين، أما لو كنا في جامعة من الجامعات متخصصة بحقل من العلوم وأطلقنا لفظة عالم سوف ينصرف ذهننا إلى ذلك الحقل التخصصي. لماذا ينص الذهن به؟ فإذا الانصراف يقول الماتن لا يلازم، لا يلازم ماذا؟ كثرة الاستعمال ولا غلبة الوجود ولا الأكملية. عجيب. لماذا؟ يقول نعم مسلم، قد يكون الانصراف يتحقق معها تبعنا لكن لا يلازمها. مثلا كثرة استعمال نحن هنا في الحوزة عندما نطلق عالم على عالم الدين لا لأجل أن لفظة عالم موضوعة لعالم الدين معنا، قد الانصراف يحصل لكثرة الاستعمال لكن لا لأن الإلزام هو المعنى الذي وضعت له صيغة افعال. تبعنا؟ ثم يقول هذا الإشكال رقم 1 على هذا الوجه الأول الذي دلل به على الإلزام بشقوقه 3 عرفنا؟ طيب أما الإشكال الثاني على هذا الوجه الأول، أنتم تقولون أن صيغة إفعال الدالة على الطلب الإلزامي هي الأكثر في مقام الاستعمال. نقول لكم ماذا؟ ما تعرفون معنى ما؟ أي كفوا، كفوا عن هذا، كفوا، هذا معنى ما. لماذا كفوا؟ يقول ارجعوا إلى الأوامر في الشريعة سوف تجدون هذه الأوامر أكثرها في المستحبات والمندوبات عكس ما تقول. أنت انظر إلى الواجبات في الشريعة فتجدها الأقل. صلوات الواجبة كم واحدة؟ صلاة الآيات وصلاة الجمعة والصلوات اليومية وخلصنا بعد ولا في غيرها؟ ها؟ أنا يلا تمام بس تعال للصلوات المستحبة. ما تقدر تحسبها، يا حد يقدر يحسب صلوات مستحبة؟ يلا قل لي كم صلاة ان قدرت تحسب. يحتاج لحسبة طويلة، شوف احنا بسرعة الان حسبنا. فاذا الاكثر استعمال صيغة افعل في المستحبات في الصلوات وبقية المندوبات. انصافا هذا صحيح. نعم ان قلت احنا ما وجبنا بس كثرة الاستعمال، قلنا الغلبة وجود هذا اكثر، يقولوا بالعكس لا الاستعمال والغلبة ايضا الاغلب هو المستحبات. طيب ماذا تقول في الاكملية؟ الم نقل ان الزام هو الطلب الاكمل؟ يقول هذا لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ يقول التفت اليه يقول لأن الأكملية تبتني على شيء وهو أن الإلزام في الطلب آت من وجود الملاك للطلب، وملاك الطلب الإرادة الشديدة القوية، وهذا يقول الماتم. يقول سبق الكلام عندنا في تبيان حقيقة الأمر التكليفي أن المعيار في الأوامر التكليفية الإلزامية ليس شدة الطلب، بل أن يكون الأمر صادر على حساب المولى على نحو جعل السبيل اللي مر عندنا أول الكتاب وقبل كم يوم بعد أيضا مر، ما مر قبل كم يوم مر هذا. إذا الاستدلال على كيفية الإلزام من الصيغة بالوجه الأول بشقوقه الثلاثة أو الأربعة ليس بسديد، كما أبان الماتن نشوف. وقد قرر كيفية استفادة الإلزام من خلال العقل كما يظهر من المحقق النائيني يرحمه الله. خلنا نشوف كيفية الاستدلال التي أبانها هذا المحقق العلم لاستفادة الإلزام من صيغة افعال. شوف شيء يقول ترى هذا اللي التقرير مو خاص بالمحقق النائي، على الاقل بعض اجزائه، بعض اجزاء هذا التقرير قد ورد في كلام غيره غير المحقق النائي. الاول هذا يتكون هذا التقرير من نقاط. النقطة الأولى ما معنى الوجوب في اللغة؟ إذا رجعنا إلى معنى الوجوب نجده بمعنى الثبوت. نعم الثبوت واجب بمعنى ثابت ومستقر معي؟ طيب عرفنا الآن معنى الوجوب من الناحية اللغوية. يقول بعد أن عرفنا الوجوب لغويا لنلتفت إلى ما يستفاد من حكم العقل في المقام. العقل ماذا يقول؟ يقول هذا الثبوت اللغوي في الشرع في الشريعة المقدسة خاضع وتابع وتوأم مع حكم العقل. الثبوت هذا المستفاد من الوجوب توأم مع حكم العقل. لماذا؟ يقول انظر الى قوله تعالى وما منعك ان تسجد اذا امرتك. هذا مو امر؟ طيب يعني هذا الامر ثابت، فالعقل ماذا يقول بالنسبة للامر الثابت؟ يقول لك العقل اطع الامر الصادر ترد قرينة دالة على الترخيص بشكل طبيعي اوتوماتيكي، راح يحكم العاقل بوجوب اطاعة امر المولى. عرفنا؟ ايه. امر من المولى صيغة افعال لم ترد قرينة على كون هذه المصلحة الموجودة في الامر غير ملزمة حكم للعقد بوجوب اطاعة هذا الامر بعد من المولى. انبعاث بحكم العقل لوجوب اطاعة هذا البعد. عرفنا؟ نعم. لو قال لك صلي صلاة جعفر ان شئت او صلاة الليل ان وفقت نعم لكنت تعلم ان الامر ليس ناشئ من مصلحة ملزمة، فالعقل لا يحكم بوجوب الانبعاث. عرفنا؟ طيب. الماتن يريد ان يناقش المحقق النائل، يكون المحقق النائلي في كلامه جهات تحتاج اولا الى تتميم الاستدلال. لو اقتصرنا عليه دون تتميم لما افادنا، لان ماذا يقول؟ يتكون من شقين هذا الاستدلال او من ثلاثة شقوق. واحد، الوجوب لغة الثبوت. الامر الثاني، هذا الثبوت توأم مع حكم العقل بوجوب الانبعاث عنه، يعني النزوه ان تنبعث بعد في انبعاث. لماذا؟ لان هذا البعث يصدق عليه بحكم العاقل انه يجب على المكلف ان يطيعه، اي يطيعه ما لم تقم قرينة على ان المصلحة غير لزومية. اما اذا قامت قرينة هذا بعد لا يحكم العقل بوجوب الانبعاث. عرفنا؟ طيب. يقول معنى ذلك انه اذا صدر امر من المولى فامره يقترن به حكم عقلي بوجوب اطاعة امر المولى. هذا معنى الكلام ولا لا معنى ثاني غير هذا؟ يقول لا ما لا معنى ثاني. يقول اي طاعة يجب على المكلف ان يطيع بها المولى؟ اي طاعة؟ نحن نعلم ان الطاعة على قسمين، طاعة ملزمة بمعنى ان مخالفة تلك الطاعة معصية، وطاعة غير ملزمة بمعنى ان مخالفة تلك الطاعة لا تعد معصية. وعلى محققنا العلم شيخ النائل ان يجعل دليله خاصا بالطاعة، اي طاعة؟ طاعة الواجبة. مو يقول انه اذا تحقق انبعاث، اذا تحقق بعث نحو الطاعة حكم العقل بوجوب الانبعاث. نقول له مو كل طاعة يجب يحكم العقل بوجوب الانبعاث، فالطاعة الملزمة. عرفنا؟ والذي ضدها تصدق المعصية. وأما الطاعة إذا كانت غير ملزمة فهي طاعة ولكنها لا تكون توأمة مع حكم العقل بوجوب الانبعاث. عرفنا؟ قولوا عرفنا. ولذلك يقول ولا يخفى، شوفوا تعبير المادي، ولا يخفى أنه لا بد من حمله على الإطاعة التي يصدق بعدمها العصيان. مو كل طاعة يصدق، لأن في طاعة حتى لو تحقق بعد نحوها لا يصدق على تركها عصيان، مثل الأمر بصلاة جعفر طاعة، ولكن لو أنك لم تصلي جناب الشيخ صلاة جعفر ما يصدق أنك عصي، لأنها هي الواجبة عقلا، والتي نقول أن تركها معصية والمعصية قبيحة. وأما مجرد الطاعة الأعم من التي تكون ضدها المعصية فلا يسلم كلامه فيها من أن العقل يحكم بوجوب الانبعاث عن البعث الصادر من المولى. يقول ولذلك نجد أن الشيخ المظفر وهو من تلامذة المحقق النائلي يرحمه الله كأنه كان ملتفت إلى هذه النقطة، فأراد أن يبلور المطلب بشكل أدق. ماذا قال الشيخ المظفر في وصوله؟ قال هكذا: فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى. نعم صح، يستقل والانزجار عن زجره. لماذا؟ قضاء لحق المولوية، مولانا هو الذي أوجدنا من العدم، والعبودية علينا أن نكون من عبيده الطائعين، أليس كذلك؟ قل نعم. فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في ترك البعث ويأذن في مخالفة هذا البعث. عرفنا؟ أي هذا التسميم لابد أن يضيفه المحقق النعيم كما التفت إليه تلميذه المظفر في أصول الفقه. أي أما الإشكال على المحقق النعيم، نقول له: أيها المحقق، يرد على كلامك بعض الإشكالات. الإشكال الأول كلام نحن في صيغة إفعال، هل هو خاص بالأمر الصادر من المولى، من الباري تبارك وتعالى المولى الحقيقي الذي يحكم العقل بوجوب طاعته، أو لا من ذلك كما تقدم، بل في المولى الادعائي، بل في المستعلي مو العالي حقيقة؟ قلنا على مبنى الماتن أن الكلام في الأعلى المولى العرفي معاه، والعقل يحكم وين؟ في وجوب الانبعاث عندما يكون الأمر صادرا من الباعث الذي هو المولى الحقيقي وهو الله جلت قدرته. أما إذا كان البعث قد صدر من مولى ولكنه ليس بحقيقي بل مستعلن وليس متصف بالعلو، فلا يحكم العاقل بوجوب الانبعاث عن بعثه. ولذلك لاحظوا ماذا يقول: وكيف كان، يعني سواء كيف كان، عرفنا شلون؟ يعني فسرنا، أضفنا هذه الإضافة أو لم نضف هذه الإضافة اللي التفت إليها الشيخ المضاف إضافة، هو أن نقول أنه ليس كل باعث يجب على أو يحكم العقل بوجوب الانبعاث عنه، بل البعث الذي تصدق على ضده معصية تركة يعني. كيف كان؟ قلنا أضفنا هذه الإضافة أو لم نضف؟ كيف؟ لأن المطلب واضح، عرفنا؟ فيشكل ذلك بأن محل الكلام ليس هو الوجوب العقلي التابع لوجوب طاعة الأمر الصادر من المولى، بل ما يساوق الإلزام التابع لواقع الخطاب ثبوته، والذي يختص بالخطابات الشرعية كما سبق، بل أعم من الخطابات الشرعية، مو يختص بها كما قال، كل خطاب يصدق علي أنه أمر في اللغة نقول دال على الإلزام بحكم العقل، باعتبار أن العقل يحكم بوجوب إطاعة هذا الأمر. الإشكال الثاني، أنتم تقولون العقل يحكم، الدليل ماذا يقول؟ الذي أورده المحقق النائب، شوفوا انتبهوا للدليل، عندنا صيغة افعل دالة على الوجوب، الوجوب بمعنى الثبوت سواء مع حكم العقل بوجوب الانبعاث، صح؟ هذا الدليل بعد الذي أورده المحقق النعيم. شوف شي يقول للمات، يقول له احنا نسلم بأن العقل يحكم بوجوب الانبعاث عندما يعلم العقل يطلع على وجود بعث من المولى، لكن اي بعث؟ بعث لازم يعني بمصلحة ملزم، عجيب، حطوا كلمة لازم بمصلحة ملزمة بين قوسين، هي أذانكم بين قوسين ذهنيين، عرفنا؟ حتى يصير المطلب واضح. طيب يعني متى حكم العقل؟ حكم العقل بوجوب الانبعاث بعد كوني البعث لازم، اي ان الالزام في رتبة متقدمة على حكم العقل، اولا يوجد الزام وثانيا يحكم العقل بالانبعاث عن هذا الالزام الموجود في الرتبة السابقة بكون الزام ما في ترخيص بجواز الترك. استلشتال على المحطة النايني، يعني مو جاي الالزام المستفاد من صيغة افعل من حكم العقل، من اين جاء؟ من رتبة متقدمة، لكون الطلب ورد ملزما حكم العقل بوجوب طاعته، واحنا ما نريد نسأل في الرتبة السابقة لماذا كان هذا الطلب ملزم، تفهمنا؟ مو يعني الان لاحظوا لما يقول لي المولى قم تحرك، انا اقول صح من مقامي، بس اقول لماذا انا قم؟ لان نفس قم دل على الالزام، مو لان عقلي حكم بوجوب الانبعاث عن البعث، لاني استفاد عقلي من الصيغة انها في رتبة سابقة دل على الالزام، نسأل عن كيفية دلالة الصيغة في تلك الرتبة على الإلزام، مو في الرتبة المتأخرة، في الرتبة المتقدمة. شفنا الإشكال؟ عرفنا؟ طيب الماتن يقول نريد شوية نتواضع للمحقق النهائي، نتواضع نقول لا، العقل يحكم بالإلزام حتى مع عدم كوني هذا الأمر. صيغة افعل مفيدة للإلزام في الرتبة السابقة، عندنا صيغة افعل لم يتعقبها ترخيص دلالة على الترك، يجي العقل مباشرة يحكم بالإلزام، مو لأن الصيغة في البداية بادئ ذي بدء دالة على الإلزام، الإلزام إنما جاء من حكم العاقل الشكل. كما قد يقال إن كلام المحقق النهيري دل على هذه النقطة بالذات، يعني أن الإلزام من الذي حكم به؟ العقل. الماتن يقول حكم العقل بوجوب طاعة المولى، هذا حكم شنو؟ حكم ظاهري، بمعنى أن العقل ليس بحاكم باعتبار أن الصيغة دل على الإلزام، هذا حكم العقل لكون العقل يوجب عند حكم كلي إلزامي بأن على العبد أن يطيع مولاه، مو لكون الصيغة دل على الإلزام، فهذا حكم العقل الذي تدعيه أنت أيها المحقق النايري، هذا حكم ظاهري جائن في طول ماذا؟ في طول وجوب إطاعة المولى، المولى الواقعي تجب إطاعته مع ايه، مثل ماذا؟ مثل حكم العاقل في وجوب الاحتياط عند الشك في الامتثال. الان انا يجب علي اصلي صلاة الظهر، صار المغرب او قريب المغرب، خلينا نقول قريب المغرب، شككت اني صليت الظهر ولا ما صليت، عقلي ماذا يحكم؟ يجب اقول اشتغال يقيني يستدعي فراغا يقيني، فيجب علي ان احتار بصلاة الظهر معي؟ هذا الذي يقال في هذه النقطة، وللكلام تتم فتأتي ان شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.